أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في المسألة الثانية من مسائل الدوران في المكلف به بين الأقل والأكثر مما كان الشك في الجزء الخارجي. والمسألة الثانية هي أن يكون الشك فيه ناشئا من إجمال الدليل. الدليل موجود، النص موجود، لأن النص مفقود كما في المسألة السابقة، لكن فيه إجمال بأحد أسباب الإجمال، مثل كون اللفظ مشتركا في اللغة بين معنيين بين الأقل والأكثر، فلما استعمله وخفيت القرينة حصل التردد بين الأقل والأكثر، مثل اختلاف أهل اللغة، بعضهم يقول هذا اللفظ موضوع لكذا للأقل، ذاك لا، ذاك يقول هذا اللفظ موضوع للأكثر، بسبب هذا الاختلاف بينهم حصل لي الإجمال، ما فهمت المعنى المراد، وتردد الأمر بين الأقل والأكثر. ترددا يدخل معه الأقل تحت الأكثر، ويكون الآتي به آتيا بالأقل، كما في مثل الصلاة مع السورة ومن دونها، لا في مثل الصلاة قصرا والصلاة تماما، فإنه في مثل هذا لا يدخل الأقل تحت الأكثر، ولا يتحصل الاحتياط بالصلاة أربعا. يقال مثلا إذا كان التكليف بالتمام فقد أتيت بالتمام، وإذا كان بالقصر ركعتين فقد أتيت ركعتين بركعتين في ضمنهما. سلت كل الركعتان هنا لم يكن معهما تسليم، ولا يمكن احتساب التسليم الأخير للفصل الطويل مثلا. أولا، هل هذا الفصل يدور؟ إذا كان يدور ولا يمكن احتسابه، خب يمكن أن نجعل الاحتياط بأنه بعد التسليم في الثانية، بعد التشهد في الثانية يزيد تسليما، يزيد تسليما، فإن كان المطلوب الأقل أتى به، وإن كان الأكثر يزيده يعني رجاءا، ولا يضر زيادته. مع ذلك لا يصح الاحتياط هكذا، لأن الأقل لو كان هو الواجب مأخوذ بشرط الله عن الزيادة، والزيادة تضر فيه، وبالتالي يجعل ذلك الأقل والأكثر متباينين في الحقيقة، ومن هنا لا يتحقق الاحتياط إلا بالجمع بينهما، كالجمع بين الظهر والجمعة احتياطا عند زوال الشمس من يوم الجمعة. أما محل الكلام، ما تكون الأجزاء الأقل فيه لو كانت هي الواجب فقط تكون ملحوظة لا بشرط عن الزيادة، بمعنى أن الزائد ليس جزءا، لكن لو وجد لم يضر، ففي الأقل قابلية احتمال الزيادة أيضا، لا أن يدور الأمر في الزيادة بين أن تكون جزءا أو تكون مانعا إذا وجدت تبطل مثلا. هذا يدخل في القسم الآخر. إذا كان كذلك فالأقوى هنا كما قال هو القول بجريان البراءة، كما قلنا في المسألة السابقة، لعين الدليل العلم الإجمالي بوجود شيء تردد بين الأقل والأكثر، إن حال إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، ولم يجئ من هذا العلم الإجمالي علم بتكليف متعلق بغير الأقل. وأما الزيادة فليست سوى مشكوكة، أصل اعتبارها مشكوك، وشكها بدوي لم يعد شكا من باب الترديس في أحد طرفي العلم الإجمالي. العلم انحل وفصل معلومه بعد أن كان بذوا مرددا بين أقل وأكثر، فصل في الأقل، وهذه خصوصية المردد بينهما إذا كان لهما قدر متيقن أقل وأكثر، فلم يبقى إلا الشك في الزيادة، فيجي عنها براءة العقل، يقبح العقاب بلا بيان لعدم بيان عليها، وبراءة النقل لأن اعتبارها ووجوبها مما حجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. قلنا هنا قد واحد يتخيل الفرق بين المسألتين وتعين الاشتغال هنا، حتى لو قلنا هناك بالبراءة للفرق بكون هذه مشتملة على خطاب، فيها خطاب واصل إلينا يقول أقم الصلاة، هناك ما في خطاب، هناك علمنا بأصل الوجوب مثلا من إجماع على أصل وجوب الصلاة مثلا كمثال يعني، وإلا الصلاة ضرورة، والمجمعون اختلفوا بين قائل باعتبار الصورة وقائل بعدم اعتبارها مثلا، فيعلم أصل الوجوب ويتردد بين الأقل والأكثر، ولكن ليس في المسألة نص، هكذا نفرض هناك. أما هنا فالنص موجود الذي قال أقم الصلاة، ووقع فيه الإجمال طبعا بناء على وضع لفظ الصلاة للصحيح كما أوضحنا. فإذا كان النص والخطاب هنا موجودا وواصلا إلينا في الفرض ومتعلقا بالصلاة، وجب إطاعة هذا الخطاب والخروج عن عهدته، ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بكلا محتملي الواجب، وذلك بالإتيان بالأكثر في محل كلامنا. في المتباينين يأتي بالطرفين يجمع، هنا يدخل أقلهما في أكثرهما ويأتي بالأكثر فيكون أتى بكل المحتملين. هكذا نقول هنا لوجود هذا الخطاب. هذا أجاب عنه المصنف بأن وجوب الاحتياط في المردد بين الأقل والأكثر الناشئ تردد عن الإجمال وهي مسألتنا، هذا ممنوع، وذلك لأن هذا الخطاب كما قلنا له قدر متيقن. صحيح هناك خطاب قال صلي أقم الصلاة، لكن له قدر متيقن لما تردد بين الأقل وأكثر، له قدر متيقن. مجموعة الأجزاء الأقل لم يعلم منه من هذا الخطاب تكليف تردد يتوقف الخروج عن عهدته على إتيان الطرفين، ولم يعلم منه إلا تكليف مفصل المتعلق وهو التكليف بالأقل، فيجب الإتيان بالأقل وإن كان وجوبه مرددا بين النفس والغير، لعلمنا بأن ترك على كل حال مستلزم لاستحقاق العقاب إما على نفسه أو على ما يؤدي إلى تركه. فمثل هذا بلا شائك لا يجوز إجراء البراءة فيه، البيان موجود واصل والعلم غير محجوب، لكن بالنسبة إلى الجزء الزائد وإلى الأكثر الذي يتقوم بهذه الزيادة ليس هنا إلا الشك، ولم يجئ من هذا الخطاب أكثر من الشك. أصل الخطاب هكذا، يجب الصلاة المرددة بين الأقل والأكثر، يعني التي يحتمل معه كون الواجب وهي الصلاة هي الأقل، وكون الواجب التي هي الصلاة هي الأكثر، هكذا ابتداء. لكن بعد ملاحظة وجود القدر متيقن يصبح يجب الصلاة التي يتيقن أنها الأقل، أما الزيادة فيحتمل لا غير، هكذا أكثر من هذا لا يجيء من هذا الخطاب. وإذا كان مشكوكا جرت فيه براءة العقل والنقل كما قدمنا. والحاصل أن مناط جريان الاحتياط ليس مجرد وجود خطاب تفصيلي مثل خطاب أقيم الصلاة تردد متعلقه بين الأقل والأكثر أو بين الطرفين، بل لابد في جريان الاحتياط من أنه بعد أصل ورود خطاب أو العلم بالتكليف، ولو لم يكن من خطاب لا فرق من هذه الجهة، بعد العلم بأصل التكليف لابد من عدم جريان البراءة في أحد الطرفين المحتملين للواجب بعينه، وجريانها في واحد لا بعينه، بمعنى صلاحيته الجريان في هذا وفي ذاك في كل منهما لا في واحد غير معين، واحد غير معين غير معقول ولا وجود له ولا معنى جريان الأصل فيه، الجريان بمعنى صلاحيتها للطرفين، هذا يؤدي إلى التعارض، تجريها هنا وتجري أيضا هناك، فينافي العلم الإجمالي ويلزم وقوع المخالفة القطعية في بعض الصور، فيتعارض هذا الأصل مع ذاك الأصل ويتساقطان جريان في واحد حينئذ بلا مرجح، ليش هذا وليش ليس ذاك، تحتاج إلى شيء يعين ويرجح الجريان في واحد بعينه، مثل الانحلال الذي ادعيناه عندما ينحل العلم الإجمالي إلى تفصيل متعلق بالأقل يتعين يترجح الزيادة لجريان البراءة فيها، أقل لا تستطيع أن تنفيها بالبراءة لأنه معلوم وجوبه واستحقاق العقاب على تركه، لكن الزيادة محتملة ليس فيها شيء غير الاحتمال، فجريان البراءة فيه لا يعارض بشيء في الطرف الآخر، لذلك تجري في هذا المعين، فإذا جرت في هذا المعين لم يجب الاحتياط، هذا عبارة أخرى عن مورد الانحلال، إذا انحل جرت البراءة عن المشكوك وأخذ بالمعلوم ولم يكن احتياط، فلكي يجب الاحتياط نحتاج إلى عدم جريان البراءة في واحد معين، فإذا تم هذا المناط ولم تجد البراءة في واحد معين قلنا بالاحتياط، ولو لم يكن خطاب تفصيل ولم تكن مسألتنا وكانت من قبيل السابقة التي علم فيها أصل الخطاب لا من أصل التكليف لا من جهة خطاب مع فقد النص من جهة إجماع وأمثال ذلك، وإذا لم يتم هذا المناط وجاز جريان البراءة في أحدهما بعينه كما في الأقل والأكثر بسبب الانحلال قلنا بالبراءة وعدم سقوط الاحتياط، وإن كان هناك خطاب تفصيلي كما في مسألتنا، فالمدار على هذا ولا عبرة بذاك الخطاب. هذا كله كنا بيناه، خشيت أن يكون فيه بعض ما ليس بواضح فأعدته بهذا الاختصار، وليتمهد بإعادته الكلام في الإشكال الآتي. حاصل هذا الإشكال أنه سيأتي في المسألة الرابعة، نحن في الثانية، سيأتي في الرابعة وهي في الشبهة الموضوعية، أنه إذا أمر بمفهوم وكان الترديد في مصداقه ومحصله الخارجي، يعني المفهوم مبين وليس بمجمل واضح، لكن وقع الإجمال فيما يحصل ويحقق هذا المعنى وهذا المفهوم في الخارج، إذا كان كذلك فإنه يجب الاحتياط ولو كان الترديد بين أقل وأكثر، لا فرق هنا، إذا كان الشك في المحصل لا فرق بين متباينين أو أقل وأكثر، يجب الاحتياط، والإتيان بالأكثر خارجا لإحراز الخروج عن عهدة التكليف الذي يتعلق بالمفهوم الواضح. كمثال: كما لو أمر بالطهارة، والطهارة مفهوم واضح، مثلا هي الحالة الخاصة التي تحصل في الجسم أو في النفس بعد عمل الوضوء، لكن شككنا في الخارج، محصل هذه الطهارة ما هو؟ محصلها الوضوء، الأفعال، الغسلات والمسحات، لكن شككنا في هذه. أفرض شككنا أنه هل اليد اليمنى غسلتها الثانية واجبة أو لا مثلا، فهل الوضوء المحصل للطهارة عبارة عن غسلتين ومسحتين، أو عبارة عن ثلاث غسلات ومسحتين؟ ها، وإن كان عادة يطلقون غسلتين ومسحتين، غسلة للوجه وغسلة لليدين، يعني على هذا هو عبارة عن غسلتين ونصف ومسحتين مثلا. هل هو غسلتان ومسحتان، أو مسحتان وغسلتان ونصف مثلا؟ هذا ليس بمهم. في مثله نقول: يجب الاحتياط والاتيان بالأكثر خارجا، ليحرز أن ما أمر به مفهوم واضح، طهارة تلك الحالة الخاصة التي تحصل عقب كذا، هذا المفهوم واضح، لابد أن نحرز أنه أتينا به في الخارج وأطعنا أمر المولى المتعلق به، ولا يحرز ذلك إلا بالاتيان بالأكثر فيجب. مثال آخر لعله أوضح لك: ما لو قال اقضي الفائتة، اقضي الفائتة، الفائتة مفهوم واضح، ما فاتتك من الصلاة من الفريضة، لا يحتاج إلى تفسير أصلا. إذا أردنا أن نفسره الآن نقع في الإشكال، لأن تفسير الواضحات من أشكال المشكلات. فمفهوم فائتة واضح، لكن ترددت في الخارج، ما الذي فاتني؟ الأقل ثلاث صلوات مثلا، أو الأكثر أربع فرائض، هذا الذي ترددت فيه. فإذا هو أمر بقضاء الفائتة ومفهومها واضح مبين لا خفاء فيه، لكن التردد في محصل هذا المفهوم، الفائتة المأمور بها الواضحة المفهوم، ما يحصلها في الخارج ويخرج عن عهدة التكليف بها، الأقل أو الأكثر، يقول يجب أن تأتي بالأكثر إحرازا للخروج عن عهدة التكليف المتعلق بالمفهوم الواضح. هكذا نقول هناك كما سيأتي في المسألة الرابعة. والذي نريد أن نقوله هنا مما هو مضمون الإشكال هو أن ما نحن فيه من هذا القبيل، شوف كيف، ولن يعجبك حتما، لكن هكذا، ليس فقط لن يعجبك، قد لا تصدق أن هناك من يقول مثل هذا الكلام. المهم يقول: إذا قال المولى صلي، كما فرضنا قال صلي وشككنا في الأقل والأكثر، أنتم تقولون مفهوم الصلاة مجمل؟ هذا ليس بصحيح. لما قال صلي فقد كلفنا، انظر، بالمراد من لفظ صلي، لفظ صلي لفظ له معنى، هذا المعنى هو المراد للشارع في قوله صلي، وبقوله صلي قد أوجب علينا وكلفنا بالمراد من معنى صلي، بالمراد من لفظ صلي، واضح؟ بالمعنى المراد من لفظ صلي، يجوز أن تقول بالمراد من لفظ صلي من معنى صلي، بالمعنى المراد من لفظ صلي، هكذا كلفنا. إذن أصبح التكليف ليس بمفهوم الصلاة، بمفهوم المراد من لفظ الصلاة، واضح؟ ومفهوم المراد ليس مجملا، المراد ما تعلقت به الإرادة، واضح؟ ها؟ نعم، محصل هذا المفهوم في الخارج مردد بين الأقل والأكثر، إذن كأنه قال اقضي الفائتة الواضحة المفهوم، وشككنا في محصلة في القارئ أنه الأقل أو الأكثر، هنا كذلك كأنه قال أقم مرادي من لفظ الصلاة، وأنت شككت أن مراده من لفظ الصلاة يقام في الخارج بالأقل أو الأكثر، فكما يجب هناك الاحتياط يجب هنا. مثال آخر، ما لو قال في الغسل اغسل ظاهر البدن، ما معنى اغسل ظاهر البدن؟ يعني اغسل مرادي المراد من لفظ ظاهر البدن، هذا معنى واضح، مفهوم المراد من كذا واضح، ما تعلقت به الإرادة من معنى كذا هذا واضح. نعم محصل هذا المعنى في الخارج وقع فيه الترديد، هل هو الأقل وهو غسل البدن غير هذا المقدار الظاهر من باطن الأذن، لا الباطن الباطن ذاك باطن حتما، هذا الذي تراه من باطن الأذن وغير عقنة البطن، أم أن محصله هو الأكثر وهو الغسل الشامل لهذين لعقنة البطن ولباطن الأذن؟ هذا شك في المحصل، فيجب الاحتياط بغسل الأكثر لتحصيل إحراز أنك أتيت بما هو المراد خارجا، ما هو المراد المولى أتيت به خارجا، وتستحق العقاب لو تركت المراد الذي علم به التكليف، مع وصف كوني مجملا كما يقول في العبارة، لكن مقصود من وصف كوني مجملا أنه مجمل من حيث المحصل الخارجي، وإلا فكل الإشكال مبني على أنه أصبح المكلف به مبينا مفهوما، لأن المكلف به مفهوم المراد. هكذا ولا يجوز في مقام إتيان المراد في الخارج الاقتصار على الأقل والقناعة باحتمال تحصيل المراد، إذا أتيت بالأقل تكون حصلت المراد تحصيلا احتماليا، كل لا يجوز القناعة والاكتفاء بذلك، من ما عندك مؤمن لو تبين أن محصل المراد هو الأكثر لا يؤمنك شيء عنه، لا تجري البراءة، لأن المفروض أننا نقول بالاحتياط كلفت بمفهوم مبين وترددت في محصله فيجب اليقين بتحصيله. وأما الجواب عن هذا الإشكال فبأن التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد حتى يقال إن مفهوم المراد مفهوم مبين قد اشتبه مصداقه، فيجب الاحتياط فيه حتى لو كان تردد المصداق بين أقل وأكثر، وهي خصوصا هذه المسألة إذا كان المفهوم مبينا والتردد في المحصل لا فرق بين متباينين وبين أقل وأكثر في لزوم الاحتياط. هذا لم يتعلق التكليف فيه بمفهوم المراد المبين، لتقول لما كان مفهوما مبينا والشك في محصله الخارجي وجب الاحتياط ولو كان الترديد في المحصل من باب الترديد بين أقل وأكثر، لأنه تلك المسألة لا فرق فيها بين أقل وأكثر وبين متباينين، ويجب القطع بتحصيل المفهوم المعين المتعلق لطلب الشارع تحصيلا خارجيا. الواجب في أنه لم يتعلق التكليف بمفهوم المراد هو أنه، طبعا كلام المصنف في الجواب ليس مفصل إلى وجهين كما سأقول، لكن ليس من البعيد إمكان استخراجهما. على كل الوجه يرجع إلى وجهين، أولهما هذا أن القول بكون متعلق التكليف في مثل صلي هو مفهوم المراد يعني وكأنه قال بدل أقم الصلاة أقم المراد، وبدل صلي ائتي بالمراد، يعني يصح أن ترفع لفظ صلاة بما له من مفهوم وتضع موضعه لفظ مراد بما له من مفهوم. لو قلنا هكذا للزم أن يكون مفهوم المراد ومفهوم صلاة متساويين، وأن يكون لفظ مراد ولفظ صلاة مترادفين لهما معنى واحد، معنى واحد، مفهوم مراد مفهوم صلاة واحد، وهذا خلف. فإن مفهوم مراد لا يساوي مفهوم صلاة، ولفظ صلاة لا يرادف لفظ مراد. مثل ذلك يقال في اغسل ظاهر البدن، شيء ظاهر البدن خلي المراد، اغسل المراد، اغسل المراد، على يعني على معنى مفهوم المراد، وهذا يعني مرجعه إلى تساوي مفهوم ظاهر البدن مع مفهوم المراد وترد في لفظيهما. ايه هو هكذا، اصبر على رزقك. إذن لو قيل، لأن هو يدعي أن المفهوم مبين وهو المراد، يعني مفهوم المراد، فهو يتحدث عن المفهوم، إذن هذا المفهوم مساوي لذلك، ولذا صح أن يكون محله أن يرفع ذاك ويوضع هذا، إذن اللفظان مترادفان، وهذا خلف. إذن ليس مثل صلي موضوعا لمفهوم المراد ليكون مرادفا له، ويكون الأمر بصلي بالصلاة أمرا بالإتيان بالمراد. نعم لفظ الصلاة المأمور به موضوع لمصداق المراد، هذا اللي في ذهنك لعله، بمعنى أنه موضوع لمعنى هو يعد مصداق المراد. ما هو المعنى الموضوع له الصلاة؟ هو أي شيء، الأجزاء التسعة أو الأجزاء العشرة، أي شيء إن كان، هذا المعنى مصداق مراد الشارع، يصدق عليه عنوان مراد الشارع. أو فقل الصلاة هي مراد الشارع بالحمل الشايع، داخل تحت عنوان ومفهوم المراد ومن مصادق المراد، لا أنها مساوية للمراد مفهومة. واضح الكلام؟ والمفروض إذن قلنا لفظ الصلاة موضوع لمعنى هو مصداق المراد لا يساوي مفهوم المراد. طيب والمفروض أن هذا المعنى الموضوع له لفظ الصلاة، والذي هو ليس يساوي مفهوم المراد لكنه مصداق للمراد، هو قد وقع فيه الإجمال والترديد. إذن نفس ما تعلق به التكليف من معنى الصلاة الذي ليس له مرادف المراد ولا يحل محله المراد، هو فقط هذا معنى الصلاة، هو الذي وقع فيه الإجمال، وهو المردد بين الأقل والأكثر، لا مصداق المفهوم المكلفي هو المردد بين الأقل والأكثر، هذا وجه. بل قد أترقى وأقول باستحالة ما ذكر من كون معنى أقم الصلاة مساوي لمعنى ائت بالمراد، صلاة تساوي مراد، وذلك لأن الصلاة حتى تكون من حيث معناها مساوية لمعنى ومفهوم المراد لابد أن تكون موضوعة لمعنى في نفسه عند الوضع مساو لمفهوم المراد، فيترادف لفظها مع لفظه. والحال أننا نجد أن الصلاة لا تتصف بوصف الإرادة وبكونها مرادا إلا بعد ذلك بمراتب. أولا يكون اللفظ وضع لمعنى الصلاة، ثانيا يستعمله الشارع فيه، يعني عن إرادة استعمالية، والإرادة الاستعمالية لا تكفي، ثالثا يكون له معه إرادة جدية لأن المقصود من أطع المراد أو ائت بالمراد يعني مش المراد الاستعمالي، العبرة ليست بالمرادات الاستعمالية، العبرة بالمرادات الجدية، فائت بالمراد الجدي. إذن بعد الوضع للمعنى والاستعمال فيه مع إرادة له جدا ينتزع للصلاة وصف كونها مرادا، تصير مرادا، وهذا متأخر بمرتبتين أو ثلاث مراتب، أما يحتاج إليه ليكون معنى الصلاة مساويا لمعنى مراد، وهو الوضع لمعنى مساو هناك في مرتبة الوضع. هذا خلف، ويستحيل للزوم تقدم المتأخر أو دور انتزاع معنى مراد متوقف على الوضع والاستعمال مع الإرادة، بينما كونه مساويا له يتوقف على أن يكون موضوعا له، مثلا لعله ليس دورا لكن خلف كيفما كان، تقدم المتأخر كيفما كان. فبهذا اللحاظ قد نقول يستحيل ما ذكرت من كوني معنى صلي ائتي بالمراد هذا. وهناك توهم آخر يشبه هذا التوهم، ذاك التوهم الآخر ما صدر من بعض من أنه بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح يجب الاحتياط من هذا الباب، أنه إذا قال مثلا أقم الصلاة فالمفروض أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، ها؟ فكأنه قال ائتي بالصحيح، أقم الصلاة ائتي بالصحيح، لأن الصلاة موضوع للصحيح، فأقم الصلاة ائتي بالصحيح. إذن ما أمر به من صلاة ليس مجملا مرددا بين أقل وأكثر، لأن مرجعه إلى الأمر بالصحيح، والصحيح معنى واضح بين. فلما كان معنى بينا كان التردد في محصله في الخارج، ائتي بالصحيح البين الواضح، الذي محصله في الخارج لا يدرى أنه الأقل أو الأكثر، بناء عليه يكون من باب الأمر بمفهوم مبين، والشك في المحصل ومسائل الشك في المحصل كلها يجب فيها الاحتياط، لا فرق بين متباينين أو أقل وأكثر، فيجب هنا الاحتياط من هذا الباب. كل مصنف هذا التوهم انقدح أو اتضح اندفاعه، كيف؟ قل هذا خلط بين الوضع للمفهوم والوضع للمصداق، لفظ الصلاة عندما نقول موضوع للصحيح لم يوضع لمفهوم الصحيح، ولو الصحيح من الصلاة لم يوضع لمفهوم الصحيح من الصلاة، ليكون مساويا له ويكون مفهوم الصحيح والمأمور به وهو واضح بين والشك في المحصل، وإنما وضع لما هو واقع الصحيح، لما هو صحيح بالحمل الشايع، يعني لما هي في الواقع واجدة لجميع الأجزاء. صحيح الصلاة وضعت الصحيح، يعني الصلاة تساوي واجدة جميع الأجزاء المعتبرة واقعا، هذا لأنها تساوي عنوان الصحيح من الصلاة، لم توضع لمفهوم الصحيح ولا ترادف بين لفظي صلاة ولا وصحيح من الصلاة، بل وضعت لواجدة الأجزاء الواقعية، واجدة الأجزاء الواقعية كلها مصداق مفهوم وعنوان الصحيح، واضح؟ بناء عليه إذا تعلق الأمر بالصلاة، الصلاة لا تساوي الصحيح، حتى تقول لي إذا أراد الصحيح، لا، تعلق بالصلاة نفسه، هذا المتعلق مفهوم الصلاة مجمل مردد، هل هي واجدة الصورة أو فاقدة الصورة، لأن المفهوم مبين والتردد في المحصل، نفس المفهوم مجمل، فليست من ذاك الباب، فتعود مما نحن فيه، ويعود الكلام كما قلنا يجري فيه البراءة، ثم أمر بالفهم ولعله فقط من باب أن هذه مسألة تحتاج إلى دقة فقط لا أكثر. هذا الذي شرحته الآن أريد أن أرجع معك إلى الأسطر الأولى من المسألة الثانية التي قرأناها أمس، السطر 7 أو 8، بناء على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة. ها؟ قال يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية. الآن اتضح لك ليش قال هذا. يعني أمس لو أردنا أن نشرح هذا كنا ربما نحتاج إلى أن نشرح كل هذا المطلب الآتي حتى يتضح جيدا. الآن بعد بسهولة أصبح واضحا. عندما يقول موضوع للماهية الصحيحة لا يريد أن يقول لفظ صلاة مرادف للفظ ماهية صحيحة، مفهوم ومعنى صلاة، مفهوم ومعنى لفظ صلاة هو عين مفهوم ومعنى الصحيح منها. لا، مفهوم ومعنى صلاة يساوي واجدات جميع الأجزاء الواقعية المعتبرة واقعا. نعم، الواجدة لها كذلك مصداق لعنوان الصلاة، العنوان الصحيح، وصحيح بالحمل الشائع، يعني من مصادق هذا العنوان بالحمل الأولي، يعني يساويه مفهوما، بالحمل الشائع يعني متحد معه مصداقا وهو من جملة مصادقه. واضح؟ وأما قراءة العبارات فيقول وفيه هنا ها أن وجوب الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر ممنوع، لأن المتيقن بسبب الانحلال متيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقل ولو بالوجوب مردد بين النفس والمقدم، لكن علمنا أنه يستحق عليه العقاب فلا محس على الاتيان به. الآن قال لأن تركه مستلزم للعقاب إما على نفسه وإما على ما يؤدي إلى فواته. وأما وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب، خطاب يجب مراعاته فيما علم منه، فيبقى مشكوكا، فيجيء فيه ما مر من الدليل العقلي والنقلي. والحاصل أن مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلة البراءة في واحد معين من المحتملين، المحتملين للواجب. عدم جريان في واحد ليش؟ وتجري في هذا الواحد تعارض لمعارضتها في جريانها أو بجريانها في محتمل في المحتمل الآخر، ولا ترجيح. نعم، بالانحلال لا يكون تعارض، ذاك المعلوم لا يجري فيه الأصل فيتعين الأصل في الآخر حتى يخرج المسألة بذلك بالمعارضة وعدم جريان الأصل عن مورد البراءة، فيجب ويجب الاحتياط فيها لأجل تردد الواجب اللي علمنا باستحقاق العقاب على تركه بين أمرين لا معين لأحدهما، لا ندري هذا أو ذاك، ما في معين. الانحلال عين أن الواجب هنا وترك الآخر مشكوكا وجرى عنه البراءة، أما من دون انحلال فلا معين، حينئذ يجب، لكن هذا مع عدم جريان براءة في واحد معين، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل كما في محل كلامنا، يعني دوران بين أقل وأكثر مع كون الإجمال ناشئا تردد ناشئا من إجمال الخطاب، وبين وجود خطاب مردد بين خطابين كما في موارد التردد بين متباينين إذا كان لأجل وجود خطاب مردد، لنا دي صلي الجمعة قال صلي الجمعة أو صلي الظهر. واضح؟ هكذا هو المناط للاحتياط. فإذا فقد المناط المذكور وأمكنت البراءة في واحد معين لم يجب الاحتياط، من غير فرق بين الخطاب التفصيلي كما في مسألتنا وبين غيره، يعني كما في المسألة السابقة مسألة فقد النص وعدم وجود خطاب رأسا فالتفت جيدا. فإن قلت إذا كان متعلق الخطاب مجملة فقد تنجز التكليف بمراد الشارع، يريد أن يقول مسألتنا اللي نفرض فيها متعلق الخطاب مجملان، أليس هذا الفرض في محل كلامنا؟ إذا كان متعلق الخطاب مجملا يعني في مسألتنا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ، وقوله صلي كأنه قال ائتي بالمراد من لفظ الصلاة، بالمراد من لفظ الصلاة. وضم المقدمة الأخرى مفهوم المراد من اللفظ مفهوم واضح مبين ليس مجملا. إذن التردد المفروض، هذه كلها مقدمات محذوفة، العبارة لا تفي المطلب كما ينبغي. إذن التردد المفروض بعدما كان المفهوم واضحا هو تردد في المحصل الخارجي للمفهوم الواضح، فيجب القطع بالإتيان بمراده ولا يكون إلا بالأكثر، واستحق العقاب على ترك المراد مع وصف كونه مجملا، سإما مع وصف كونه مجملا يعني من حيث المحصل الخارجي، أو مع وصف كونه مجملا هذا الإجمال البدوي اللي فرضناه في أصل المسألة، قلنا إذا كان متعلق الخطاب مجملا فكذا، هذا إجمال بدوي لأنه أرجعناها إلى التعلق بالمراد الواضح مفهوما، مع كوني مجملا بالإجمال البدوي أو بالإجمال من حيث المحصل الخارجي يجب الاحتياط وعدم القناعة بالأقل اللي فيه فقط احتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب. واضح؟ قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ وبمفهوم مدلول اللفظ، مراد مدلول نفس الشيء، ها؟ حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين أمرين، حتى إذا كان كذلك يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مرددا بين أقل وأكثر، لأن هذه من إذا كانت من هذا القبيل لا فرق بين أقل وأكثر بين متباينين، ما دام التكليف في المحصل فيجب الاحتياط. يقول ليس كذلك نظرا إلى وجوب القطع، ليش يجب الاحتياط حتى لو كان مرددا بين أقل وأكثر؟ نظرا إلى وجوب القطع بتحصيل حصول المفهوم المعين المطلوب من العبد، ولا يحصل إلا بجامع الاحتمالين، إما كلا الطرفين في المتباينين وإما الأكثر في الأقل والأكثر كما سيجيء في المسألة الرابعة. ليس هكذا، كل هذا أصله دعوة واحدة، أن التكليف متعلق بمفهوم المراد من لفظ الصلاة، وإنما هذا التكليف هو متعلق بمصداق المراد والمدلول، بمعنى لا يساوي المراد مفهوما لكنه يدخل تحته مصداقه. هو متى يدخل تحته؟ بعد أن يوضع لفظ الصلاة لمعناه ويستعمله الشارع فيه بإرادة جدية له، يقال هذا مراد، وحينئذ يدخل تحت عنوان المراد. فمتى يجيء وصفه بالإرادة؟ بعد الوضع بل الاستعمال بل والإرادة الجدية، بينما لو كان يساويه مفهوما لكان موضوعا له من أول ويلزم تقدم متأخر، وإنما هو متعلق بمصداق المراد والمدلول، ما جاب سيرة الترادف ولا جعلهما وجهين، لكن يمكن أن يجعلها كما جعلتهما، لأنه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه متعلق بمصداق المراد، لأن مصداق المراد هو الموضوع له اللفظ المستعمل فيه، واتصافه بمفهوم المراد والمدلول هذا بعد الوضع والاستعمال، بل قل وبعد الإرادة أيضا. فنفس إذن هو متعلق بهذا المعنى الذي يدخل تحت مفهوم المراد بالحمل الشايع ويكون من مصادقه، لكن هذا المعنى المفروض أنه شو هو مردد، معنى الصلاة الذي هو متعلق التكليف وليس مفهوم المراد متعلقا لا هو المردد، فنفس متعلق التكليف مردد بين الأقل والأكثر لا مصداقه، فرجعنا إلى ما كنا فيه. ونظير هذا توهم أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح، إذن فعندما قال صلي فكأنه قال ائت بالصحيح من الصلاة، والصحيح معنى مفهوم واضح بين، لكن مردد مصداقه بين الأقل والأكثر، فتدخل في تلك المسألة الرابعة الآتية، ويجب فيه الاحتياط لوجوب إحراز تحقيق المفهوم البين الذي تعلق به طلب المولى وأريد منا في الخارج، ويندفع بأنه خلط بين الوضع المفهوم والمصداق. لفظ صلاة لم يوضع لمفهوم الصحيح، وضع لمفهوم الجامعة الواجدة لجميع الأجزاء الواقعية لما يترتب عليه الأثر للتام أجزاء وشرائط مثلا. هذا المعنى يدخل تحت عنوان المراد مصداقا ويصير متحدة ما تقول الواجدة لكذا التامة مرادة للشارع، كيف الإنسان الضاحك زيد ضاحك مثلا، يعني زيد من مصادق الضحك، حمل شايع متحد معه خارجا، ولو في البعض يعني بعض مصادق الضاحك هو زيد ومتحد مع زيد، هذا نفس الشيء، بعض مصادق المراد هو هذا، بعض مصادق أو مراد الشارع من هذا الخطاب هو هذا خارجا في الحمل الشايع متحد مع هذا، هكذا. إذن المأمور به من الصلاة شيء يساوي تام الأجزاء والشرائط المؤثر الواجد الأجزاء الواقعية مثلا، وليس مفهوم المراد، لكنه يدخل تحت مفهوم المراد ويكون مرادا بالحمل الشايع، وأنت خلطت بين الاثنين وزعمت كأن لفظ صلاة موضوع للمراد الصحيح، لفظ صلاة موضوع لمعنى ومفهوم الصحيح، وفرضت الترادف بين لفظي صحيح وصلاة ورتبت عليه هذا، فافهم فإنه فيه دقة، والحمد لله رب العالمين.